بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أسئلة من مقدمة لشيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه من إخواننا الزائرين من أهل وادي سر. يقول السائل: إذا أراد أهل بلد إقامة مشروع خيري كحفر بئر ماء أو غيره وأخرجوا إعلانا للتبرعات لهذا المشروع وجعلوها على طريق أسهم توزع على حسب تكلفة مبلغ المشروع، فهل يجوز فعل هذه الأسهم؟
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل هذا المشروع. كانوا محتاجين إلى بئر يشربون منه، والماء لديهم مالح، ويهودي أراد أن يبيع بئره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري بئر روما ودلوه بين الدلع وله بذلك الجنة. اشتراها عثمان رضي الله عنه، اجعلها للمسلمين وهو من يشرب منها، دلوه بين الدلع، فلا بأس أن يحث كبير القوم أو الخطيب على بئر أو على مشروع قريته وقبيلته في غير أوقات الخطب وكذا، يعني يجمعهم أو في محاضرة ويقول: هناك مشروع لنا معشر هذه القرية، نريد أن إن كان منكم من يستطيع يشتريه جزاه الله خيرا. فإن وجد ذلك فهذا هو الهدي النبوي الذي فعله، وإلا ما استطاع أحد أن يشتري. واجتمع أناس لهم سعة وتعاونوا كل بقدر سعته قدر ما عنده، وحفروا لأنفسهم بئرا، فلا محظور في ذلك. وأهم شيء أن لا يسلكوا سبيل طرق الجمعيات في السؤال لفلان، وهذا يعني إعلان، ونحن بحاجة إلى مشروع كذا وكذا، على سبيل سؤال لمن هب ودب. أما كون الإنسان يجتمعون مجموعة من القرية أو أهل القرية وتعاونوا حفروا لهم بئرا، تعاونوا بنوا لهم مسجدا بأيديهم أو بمالهم كما فعلت قريش في الجاهلية، ما أنكر فعلهم، كل كان يقوم بمجهود من نفسه وتعاونوا على ذلك. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعاونوا على الكعبة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تعاونوا على بناء المسجد، وهذا ينقل لابن وهذا يفعل هذا، فالجهد والمال سواء، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على العدوان. وفي هذا غنية واستكفاء عن الذين يعني عن السؤال، سؤال الناس أو عن انتظار الجمعية مثلا تقوم بهذا. إذا قام أهل القرية وبنوا لأنفسهم كل بما يستطيع هذا خير، أو حفروا لأنفسهم كل بجهد يحفروا لأنفسهم بئرا، أو فعلوا لهم مشروعا يوصلونه إلى قريتهم، أو اشتروا لهم كهرباء، أو ما كان من ذلك، تعاونوا على البر والتقوى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة إعارة ذهبها لأخواتها أو أقربائها بدون علم زوجها؟
من حيث الإعارة مشروعة في هذا وفي غيره مشروعة، وقد استعارت عائشة رضي الله عنها من أختها أسماء قلادة، و فقدت عليها كما هو معلوم، والقلادة قلادة أسمى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في المرأة التي لا تجد خمارا، أحدان لا يكون لها جلباب يا رسول الله، أي لخروج العيد، قال لتعريها أختها من جلبابها، أي تستعير جلبابا من بعض أخواتها تلبسه، فإذا رجعت من العيد ردته. هذا معنى تلبسها أختها من جلبابها، ما هي تغطيها بجانبها مقصود أنها تستعير جلبابا، أختها تكون لها جلباب زائد تعيرها حتى إذا رجعت. ومثل هذا لا بأس بالاستعارة، إلا أنها لو استأذنت زوجها كان أفضل، من حيث الأفضلية أفضل، ويطلع على ذلك في مشاورتها لزوجها في أمور عتق أمة، عتق مثلا، أو بيع شيء من مالها، أو إعارة شيء، يكون التشاور أفضل. وإن فعلت ذلك بغير إذنه لامرأة سألتها تلبسها وتعيدها، فإن ميمونة رضي الله عنها قد اعتقت وليدتها بغير إذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فعلت قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت وليدتي؟ قال: هل لا جعلتها في كذا وكذا؟ بعد أن فعلت أخبرته لم ينكر عليها. وإذا كان هذا في البيع فالإعارة كذلك من باب أولى. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أخذ الديزل المدعوم من المسجد ووضع قيمته بدلا عنه بنفس السعر؟
المسجد إذا كان له مولد كهرباء يحتاج هذا المولد إلى هذا الديزل، لو لم يجد الناس مثل هذا احتروا، طفى عليهم الكهرباء، ما استضاءوا، هذا ما يصلح، ما يجوز، هذا وقف للمسجد يبقى له، فإن زاد عن حاجة المسجد، زاد حاجة المسجد محدودة يعني كذا وكذا وبقي منه فائض، فإن المساجد تختلف، بعضها ضخام تستغرق لكثرة الداخل، لكثرة كذلك المستعملين فيها ليل نهار وكذا، كما إذا كان مركزا، إذا كان كذا، ومساجد مسجد صغير محدود يصلي فيه الناس وأطفأوا الكهرباء، فلا يحتاجون إلى كثير من الصرفية للديزل، يفيض من هذا شيء يعود إلى المسجد في مصالحه، وتبقى مدخرة له، كل ما زاد في شهر يعود إلى مصالح المسجد، وتبقى هذه المصالح والفائض مدخرة للمسجد، لأنه واقف له، مدخرة لفرشه، مدخرة كذلك أيضا لمراوحه ومكيفاته ومصاحفه وأدراجه ومكبرات الصوت وسائر ما يحتاجه المسجد، حتى لو في صبورات مثلا في من يدرس فيه، أو يحتاج إلى مكتبة حق المسجد فيه من يقرأ، ووفروا من هذا الديزل ما يشترون به كتبا طيبة من كتب السنة والعقيدة الصحيحة وما كان من ذلك، وضعوها في المسجد، هذا من مصالح المسجد، كلها عائدة إليه، فلا بأس فيما يحتاج له المسجد، أن الفائض من هذا لأنه يعود لمصالحه، مصالح المسجد. نعم.
يقول السائل: ما حكم وضع الصناديق في المساجد لجمع الصدقات للمسجد؟
بدعة، هذا الفعل بدعة، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، وطريقة من تعلم من أهل الحزبيات.
يقول السائل: توضع كراسي في المسجد فيأتي أناس ويأخذونها للزواجات، وربما يكون الزواج فيه منكر، فهل يجوز ذلك؟
لا، ما غلط هذا، هذه الكراسي التي توضع في المسجد توضع مثلا لبعض المعوقين، توضع لبعض كبار السن الذي ما يستطيع يصلي قائما مثلا، توضع مثلا إذا حصل في المسجد يعني درس، أخذ المسجد أخذ المدرس الكرسي وجلس عليه ودرس طلابه، توضع هذه الشؤون التي المسجد تبقى موقفا عليه، كمصاحف المسجد، كمكبرات المسجد، كساعة المسجد الذي يحتاجونها مثلا يضبطون بها الوقت، ما كان من ذلك، فلا تخرج، لا تخرج عن المسجد، وقف فرش المسجد وقف، وإذا فتح الباب لهذا تتلف أشياؤه، هذا سيستعير، استعير مثلا، وهذا سيستعير مثله، وهذا يستعير مثله، هذا يضيع، هذا يكسر، هذا كذا، فتتلف، تبديل أشياء المسجد تبقى للمسجد، المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو سائر المساجد أوقافها تبقى لها. لهذا بعض إخواننا أو بعض الناس الذي ربما يكون كبير السن ويدخل الحرم ما عنده ما يشتري أو يبخل يأخذ لهم تلك الكراسي ويروحها كراسي الحرم يروح يجلس عليه يقول يا كبير سن أو كذا وهذا غلط. نعم.
يقول السائل ما حكم أخذ مقاطع فيديو جاهزة لأشخاص ووضع عليها أصوات أشخاص آخرين؟
تلفيق تلفيق سواء كانت هذه المقاطع يعني خيرية أو شريرة الفعل هذا تلفيق يعني يأخذ مقطع لزيد ويلفق عليه كذا قضية أمر أو يعني كلام إلا إذا كان المقصود أنه أخذ مقطعا صوتيا علميا نافعا ثم تميز كلام الذي وضع عليه قال هذا كلام فلان ابن فلان كمقدمة كمبين أنه كلام وهذا كلام واستدل بكذا وما كان من ذلك مما يتميز صوت هذا عن هذا ويستميز ويكون المقصود منه ما ينفع الإسلام ما في معنى ينفع المسلمين. يعني
يقول السائل هل يجوز وضع مقطع فيديو ليس فيه صور ذات أرواح ذوات أرواح ويجعل تحتها آية أو حديث تقرب معنى هذه الآية أو الحديث؟
معناه أنه أخذ مقطعا صوتيا أو مقطعا كذا واستدل عليه هو إذا كان بصوت يتميق معناه شرحه بيان هذا القول تقرب معنى الآية أو الحديث يعني استدل كذا بها بما يتميز صوته كذا ما في مانع يعني أن يقول معنى ذلك قول هذا العالم أو قول هذا أنه قال كذا وشرحه كذا إذا كان يشرحه بشرح صحيح ما في مانع إن كان هذا هو المقصود ولا لا أدري ما معنى هذا المقطع. نعم.
يقول السائل إذا سهى الخطيب يوم الجمعة وخطب خطبة واحدة وخرج من على المنبر وذكره الناس فهل له أن يرجع ويخطب خطبة الخطبة الثانية؟
نعم خطبتا الجمعة واجبة الجمعة لها خطبتان وسائر الخطب غير الجمعة ما يقال فيها خطبتان لا العيد الاستسقاء لا الكسوف هذه خطبتان للجمعة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قال وفعل فلا بد منها وإذا حصل سهو في ذلك رجع ولا إشكال ولا ضرر ولا يحتاج إلى تحرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأل قال يا رسول الله رجل يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر ووضع النبي صلى الله عليه وسلم كرسي قال أراه من حديد جلس عليه وعلم ذلك الرجل حتى شعر أنه فقه من أمور دينه ثم رجع إلى خطبته وأتمها. هذا مثله خطب خطبة وسهى ونزل قالوا بقي خطبة يا فلان يرجع يكمل خطبته ولا شعله. نعم.
يقول السائل هل يجوز أخذ ديزل سلف من ما هو مخصص للمسجد ورد بدله بعد فترة؟
الأوقاف ما يحتاج إلى أن يستلف منها بقي حالات اضطرارية انقطعت سيارة منقطع مثلا حصل ما لابد منه أخذ منه أعاده في حالات اضطرارية حالات يعني ملحة ممكن في مثل هذا الحالة يعني بحسبها أما الأصل أنه لا يستلف من أوقاف المساجد.
يقول السائل إذا سهى المصلي وسجد سجدة واحدة في الركعة الأخيرة وتشهد وسلم ثم ذكر فهل يعيد ركعة كاملة أو يعود من عند السجود ويسجد للسهو؟
فاته ركن في الركعة الأخيرة فاته ركن من أركانها لو رجع فأتم سجوده وسجد أو لولا أن يعيد الركعة في بركوعها وسجودها ويسجد للسهو يعيد الركعة بتمامها. نعم.
يقول السائل يوجد مرض يسمى الصفار فيأتون بحمامة ويضعوها ويضعونها فوق صر المريض فترة قصيرة ثم تموت الحمامة، فعند فعل هذا الفعل عدة مرات يشفى المريض بإذن الله، فهل يجوز هذا الفعل وهل عليه إثم في تسببه في موت الحمامة؟
الشأن أن هذا ما هو من الرقى المحرمة، ولا كذلك أيضا من أفعال مشبوهة. لا، إذا وضعوا هذا الطير وجرب أن هذا الطير مثلا إذا وضع على المريض في ذلك الموضع فذهب عنه المرض، حمامة أو أكثر أو عشر، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، إذا كان يجوز له أن يذبحها ويأكلها من باب أو لا يتداوى بها. نعم.
يقول السائل: إذا سمعت فائدة في خطبة الجمعة وخفت نسيانها، فهل يجوز لي أن أكتب في يدي كلمة أو كلمتين تذكرني بها؟
عظم الله أجرك في جمعتك، إذا أخذت القلم وتكتب فوائد الجمعة ما لك جمعة، فوائد الخطيب ما لك جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. وأخذك للقلم والكتابة هذا مثل مس الحصى وأزيد، فلا تفعل. إن كان حفظت بها ونعمت، وإن لم تحفظ ذلك فغالبا أن الخطب فوائد، غالبا أنها أحاديث يسمع السامع منها ما يحتاجه، ولم يكن يفعل هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعده. نعم. سجل، يسجل، ما هو من بداية الخطبة يسجل، ما هو في أثنائها يأخذ الجوال يسجل.
يقول السائل: رجل أراد أن يبني مسجدا ويجعل له محرابا، فقال رجل آخر: هذا من البدع، فهل هذا صحيح؟ والآن المسجد عليه مشكلة في هذا الأمر.
أما من حيث البدع فنعم، من حيث أنه ما كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل عليه فنعم، ولنا في ذلك رسالة فتح الوهاب في بيان حكم المحراب، لصاق المسجد وحكم المحراب مطبوعة، إنما الآن يعني ما أعيد طبعها، وحققنا ضمنها رسالة السيوطي حافل الأريف في بدعة المحاريب، حققنا ضمن هذه الرسالة رسالة السيوطي مع إضافة غير ما في رسالة السيوطي مما يحتاج إليه، ونقلنا أقوال أكثر نحو 30 واحدا نحو يعني مما يقلون أو نعم أو هذا العدد أو نحوه ممن قال بأنه ليس من السنة أو بنحو هذا القول المحراب، هذا هو ما كان يسمى المحراب، يسمى الطاق، يسمى المذبح، فهذا هو ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من حيث المشكلة فلا يحتاج إلى مشكلة، إن كان ولا بد رأوا أنهم يعني المسجد لا يعني مشكلة يسبب لنا مشكلة، عملوه وتركوه غرفة في المقدمة وسدوه بجدار، تركوا لهم غرفة بعد ما يتمكن طلاب العلم والذين يفهمون هذا يعني ألغوا ذلك، ويبقى لهم غرفة للكبر الصوت، غرفة كذلك لبعض الأشياء التي يريدونها، مخزن مصغر، فيفعلون إذا فعلوا ذلك ويلجوا إليه وأبى فعل الخير إلا أن يبني ذلك، بعد أن يتسنى لهم ذلك يسدونه بجدار أو شيء من ذلك، أبقى غرفة مثل غرفتنا هذه استفدنا منها ولله الحمد.
يقول السائل: أنا أريد وعازم على النوم في المسجد لأن ذلك يعينني على قيام الليل، ووالدي يمنعني من ذلك علما بأن كلينا طلبة علم.
والدك أعرف بك وأحرص عليك، إن كان بيتك قريب يريد أن يوقظك هو للصلاة، ويريد كذلك أن يعتني بك مثلا ينتبه لك أين تذهب أين كذا، وما دام بيتك قريب نام في بيتك، وإن كنت عازبا أو طالبا مثلا مغتربا أو شيء من ذلك فإن هذا جائز. وقد نام علي رضي الله عنه ونام ذات الوشاح ونام وكان ينامون في المسجد أيضا، جملة من هذا في يعني في النوم في المسجد لا منكر. أما إن كان يريدك والدك وهو حريص عليك أن تنام والبيت قريب نم في بيتك واذهب إلى المسجد، وسواء قيامك في بيتك أفضل. خذ منبها يوقظك للصلاة، خذ منبها يوقظك للوقت الذي أنت تريد أن تقوم فيه. هذا أمر طيب جزاك الله خيرا، حرص عليه. وأيضا تستفيد من هذا أمرا آخر، وهو أنك توقظ إخوانك، توقظ أخواتك، توقظ أمك، توقظها، وتكون لك دعوة في البيت، يعني بالرفق، ينفع الله عز وجل بك في هذا الجانب. فهذا أظنه رأي جيد من والدك، إن كان يسعك أن تنام في بيتك وتأتي المسجد جيد، وتجمع بين هذا وبر والدك، بحرص والدك عليك. والشأن الغريب شيء آخر. أما حديث ما استوطن أحد المسجد إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب لغائبهم، حي ثابت. لكن المقصود نظير قول النبي صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد. فالمعلق قلبه بالمساجد يعني ما يؤذن إلا هو في المسجد، وما كذا، ويقرأ في المسجد، ويذكر الله في المسجد، وأموره معلقة بالمسجد، فهو مستوطن له، مستوطن له، لا أنه جاب أهله أولاده جلس اتخذه بيتا، لا، هذا ما يفهم من الحديث، ولا أنه اتخذه سكنا له لغير حاجة، ما إلى ذلك يجعل فيه سكنا له، لا، إلا أن يكون معتكفا فيتخذ حجرة يعتكف فيها أو شيء من ذلك. وذات الوشاح أمرها مخصوص. فالشاهد أن الحديث ما نظير حديث ورجل قلبه معلق بالمساجد، فاستيطانه له بحيث أنه يعمره، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، أقام الصلاة وآتى الزكاة ويخشى الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
يقول السائل: هل أخو الجد أبو الأب الذي هو جدي يعتبر محرما لزوجتي؟
أخو أبيك عمك بعيد عن زوجتك ليس محرما لها، أخو جدك نفس هذا الموضوع، الجد أب وأخو الجد منزلة العم. نعم.
يقول السائل: ما حكم النوم بعد العصر، وهل صحيح أنه مضر؟
طبيا نعم، حديثيا لم يثبت فيه شيء، جاء حديث لا يثبت، فذهب عقله فلا يلومن إلا نفسه، أي من نام وكرر النوم بعد العصر. في حالة يكون الإنسان متعب النوم راح له في أي وقت إذا كان في حالة إرهاق، أما أن يتحرى ويكون ديدنه ذلك تضره. والله نوم النهار أنا مجربه يا إخوان أنه متعب، إلا إذا شيء راحه بعد الظهر أو شيء راحه قليل، أما الاسترسال فيه يجيب الصداع، تكثر منه ما تقوم إلا وأنت خامل فاتر مصدع، نعم تشعر بثقل. بل بعضهم ذكر في بعض المنشورات أن الاسترسال في نوم النهار والإكثار منه ربما سبب جلطة في إكثار منه ويذهب البركة. فأمر طيب أن الإنسان يجاهد نفسه أنه يعني ينام في الليل إذا استطاع ذلك، يجد راحة، وما يأتي بعد العشاء إلا وهو مرهق يحتاج نام، ويجد بعد ذلك النوم راحة لأن يقوم نشيطا يصلي الوتر. جميل. أما النوم النهار إذا أكثرت منه اسهر لك في الليل، يحتاج اسهر لأنه قد أخذ قسطا من النهار وأسهره بعض الليل وتعود إلى أنه ينام ويقوم متعبا ومرهقا في الوتر، ويريد أن يعوض من النهار مما يسبب له نفس الاستيقاظ اليوم الثاني. أنا أقصد أن هذا من باب طبي، نعم النوم بعد العصر ما هو طيب طبيا، ذكر هذا ابن القيم في الزاد وغيره يذكر أنه ليس بطيب، من أردأ النوم بعد العصر، من أردأ تدبيرات النوم.